إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الرابعة والأخيرة من المسائل التي ترتبط بمسألة الأبوال هي بيع أبوال الإبل أو المعاوضة على أبوال الإبل. وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أن في المسألة قولين: القول الأول قول بجواز المعاوضة على أبوال الإبل، وهذا هو قول المشهور، وقد استدل له بدليلين. الدليل الأول هو جواز شرب أبوال الإبل اختيارا، وإذا ثبت جواز شربها اختيارا فقد ثبتت لها منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وإذا ثبتت لها منفعة مقصودة محللة ثبتت لها المالية، فإذا ثبتت لها المالية جازت المعاوضة عليها بكل أنحاء المعاوضة. والدليل على جواز شرب أبوال الإبل اختيارا هو خبر الجعفري عن أبي الحسن موسى عليه السلام: أبوال الإبل خير من ألبانها. فدلت هذه الرواية على أن أبوال الإبل خير من الألبان، وبما أن الألبان يجوز شربها اختيارا فكذلك أبوال الإبل يجوز شربها اختيارا. ونوقش الدليل والاستدلال. أما الدليل فقد نوقش أولا بضعفه سندا من ناحية بكر بن صالح، فإن بكر بن صالح ضعيف فلا يعتمد على روايته. ونوقش الدليل ثانيا من ناحية دلالته، ومناقشته من ناحية دلالته إما بما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه السيد الخوئي من أن الآية بصدد من أن الرواية بصدد بيان حكم طبي فقط وليست بصدد بيان حكم شرعي، وإنما الإمام يتحدث عن فائدة طبية فيقول أبوال الإبل خير من ألبانها. أما أن أبوال الإبل يجوز شربها أو لا يجوز شربها فالإمام ليس بصدد بيان ذلك، فهو يتحدث عن أثر تكويني للأبوال في مقابل الأثر التكويني للألبان. إما أن تناقش الدلالة بهذه المناقشة، وإما أن تناقش الدلالة بما أفاده بعض أساتذة النجف في زمانه، وهو الشيخ كاظم الشيرازي قدس الله نفسه الذي هو أستاذ عدة من المراجع والفقهاء، بأن الآية بأن الرواية إنما هي بصدد بيان مضرية ألبان الإبل وبصدد بيان مذمومية ألبان الإبل ليس إلا، فلا يستفاد من الرواية أكثر من ذلك. أبوال الإبل خير من ألبانها هذه الرواية لا يستفاد منها أكثر من أن الأبوال من أن الألبان ماذا مضرة ومذمومة وغير صالحتين، فليست بصدد بيان حكم شرعي لهذه النكتة. والظاهر أن كلتا الدعويين لا تخلوان عن تأمل. أما الدعوة التي أفادها سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف فنحن لا نقول كما قال بعض تلامذته بأن الطبابة ليست من شؤون الإمامة، بل نقول الإمام كما له أن يبين حكما شرعيا أيضا له أن يتحدث عن الآثار والخواص التكوينية لبعض الموجودات، هذا من شأنه لأنه المطلع على كل الخصائص عليه السلام. إلا أن ذلك لا يثبت أن الإمام بصدد بيان حكم طبي، وبعبارة أخرى نقول أن الإمام نقول إن الإمام عليه السلام كما هو بصدد بيان الخواص التكوينية للأبوال والألبان الراجعة للإبل، هو أيضا بصدد بيان حكم تشريعي لا يمنع هذا من هذا، يعني لا يمنع أن الإمام يكون بصدد بيان الخواص التكوينية من ناحية وأيضا بصدد بيان ماذا الحكم التكليفي المرتبط بهذه الأعيان ذات الخواص التكوينية. إلا أن الحكم التكليفي ليس هو جواز الشرع، بل الحكم التكليفي بقرينة ذيل الرواية هو بيان جواز الاستشفاء بأبوال الإبل فقط لا جواز الشرع. لماذا؟ لأن الرواية هكذا تقول، تقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها، فالرواية تحدثت عن وجود شفاء في الألبان ومع ذلك قالت أبوال الإبل ماذا خير من الألبان. إذن كما يوجد في الألبان شفاء أبوال الإبل خير منها، خير منها بقرينة الذيل في التشافي في المشافات في المداوات. فغاية ما تدل عليه الرواية هو أن أبوال الإبل يتشافى بها كما يتشافى بألبانها. لماذا؟ لأنها خير من الألبان في هذه الجهة، أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها، فعلى ذلك لا تدل الآية على جواز الشرب، الرواية على جواز الشرب اختيارا، وإنما غاية ما تدل عليه هو أي شيء، هو جواز الشرب لأجل المداوات عند الضرورة. نعم، على أنها بصدد بيان حكم طبي فقط. نقول لا، بقرينة الذيل أيضا يمكن استفادة أن الآية بصدد بيان حكم تكليفي أيضا، ولكنه ليس هو الحكم الذي يدعيه المستدل وهو جواز الشرب اختيارا، وإنما هو جواز الشرب عند الضرورة. وبهذا الذيل أيضا تدفع الدعوة التي أفادها الشيخ الشيرازي حيث قال بأنها ناظرة إلى بيان مضرية الألبان، لا ليست ناظرة إلى بيان مضرية الألبان، لأن ذيلها ولكن يجعل الله الشفاء في ألبانها واضح في أن الألبان لا مضرية فيها، فالخيرية خيرية الألبان أبوال على الألبان إنما هي لاشتمالها على خصوصية الشفاء أكثر من الألبان. فإذا الدليل الذي استدل به على جواز شرب أبوال الإبل اختيارا ليس بصالح للدلالة. هذه المناقشة مناقشة مرتبطة بالدليل، وأما المناقشة المرتبطة بالاستدلال وهو أن أبوال الإبل إذا جاز شربها اختيارا فتجوز المعاوضة عليها، نقول هذا الاستدلال أيضا غير تام، حتى لو سلمنا بدلالة رواية الجعفري على جواز شربها اختيارا، إلا أننا لا نسلم بالملازمة بين جواز الشرب وبين جواز المعاوضة، بل المناط على أن يكون جواز الشرب منفعة مقصودة حتى تكون للأبوال مالية. وبما أن أبوال الإبل بحسب العادة تتنفر منها الطباع فلا تكون من المنافع المقصودة، وإذا لم تكن من المنافع المقصودة لم تكن لها مالية، فإذا لم تكن لها مالية لم تجوز المعاوضة عليها. فلا ملازمة عندنا بين جواز الشرب وبين جواز المعاوضة، بل نقول الشرب جائز ومع ذلك المعاوضة ليست بجائزة لأن الأبوال لا مالية لها، باعتبار أن جواز الشرب لا يجعلها منفعة مقصودة لتنفر الطباع منها. فإذا الدليل الأول الذي استدل به على ماذا؟ على جواز المعاوضة ليس بتام. الدليل الثاني الذي استدل به هو الإجماع على فرض القول بعدم جواز شرب أبوال الإبل اختيارا. شيخ الأعظم قدس الله نفسه قال لو قلنا بأن أبوال الإبل لا يجوز شربها اختيارا فحينئذ لنا أن نتمسك لإثبات جواز المعاوضة عليها بالإجماع، فعندنا إجماع على جواز البيع على جواز المعاوضة، وعندنا أدلة على ماذا؟ على عدم جواز الشرب الاختياري وإنما يجوز اضطرارا. وقد استدل على عدم جواز الشرب اختيارا بدليلين بروايتين. الرواية الأولى رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس به. فحينئذ الإمام أجابه بنفي البأس في فرض الشرب لأجل رفع الوجع. وأيضا استدل بموثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه، أو في نسخة أخرى إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم. هذا غاية ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، ولكنه بعد ذلك تأمل في صغر الإجماع، قال الاستدلال بالإجماع ليس بمتجه لأن طغراه ليست بمحققة، وقد استشهد على عدم تحقق صغر الإجماع بكلام للعلامة الحلي وبكلام آخر لابن سعيد قدس الله نفسه صاحب الجامع. أما كلام العلامة فهو هذا، وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهراً للاستقبال كأبوال البقر والإبل، فالإبل أدخلها ضمن الأبوال التي يحرم بيعها، وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. فهنا العلامة الحلي صرح بأن أبوال الإبل لا تجوز المعاوضة عليها، ودعوى وجود المنفعة فيها النادرة وهي التداوي بها لا عبرة بها، لأن هذه المنفعة لندرتها بمثابة العدم. فالعلامة الحلي فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه استدل بكلام العلامة لإثبات وهن الإجماع، لإثبات أن صغر الإجماع ليست بمحققة، وليست كما استفاد السيد الأستاذ دام ظله بأن الشيخ الأنصاري قد استدل بكلام العلامة ليثبت جواز عدم جواز الشرب إلا في صورة الاضطرار، ليثبت عدم جواز الشرب إلا في صورة الاضطرار. ليس العلامة، ليس الشيخ بهذا الصدد، وإنما هو بصدد بيان هذه الجهة أن صغر الإجماع ليست بمحققة. وأشار أيضا الشيخ إلى كلمة ابن سعيد، كلمة ابن سعيد غير مذكورة في المكاسب، هي هذا في نزهة الناظر قال: ولا يجوز بيع الأبوال، وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل والبقر والغنم. فاستفاد الأعلام من أنه قد ذكر الحكم كليا ثم أشار إلى تفرد ابن إدريس بمخالفة هذا الرأي إلى أنه يتبنى حكما بعدم جواز بيع الإبل مطلقا. فإذا تم ذلك حينئذ الإجماع المدعى على جواز بيع أبوال الإبل حتى ولو حرم شربها اختيارا، هذا الإجماع ليس بمحقق. هذا ما ذكره الشيخ بالنسبة إلى الدليل الثاني. وما أفاده قدس الله نفسه محل الإشكال من ناحيتين. أما الناحية الأولى فهي استدلاله برواية سماعة على عدم جواز الشرب إلا في صورة الاضطرار. أولا استدل برواية سماعة، ثم استدل بموثقة سماعة. رواية سماعة وهي: سألت أبا عبد الله عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس به. فالسائل سأل الإمام عن صورة الشرب لأجل رفع الوجع، والإمام عليه السلام أجابه بالجواز وعدم البأس في ذلك. فحينئذ تدل هذه الرواية على أن هذا الحكم مقصور على صورة وجود الوجع. أشكل عليه كل من جاء بعده بأن القيد لم يرد في كلام الإمام عليه السلام، وإنما قد ورد في كلام السائل. فالسائل فرض أنه يريد أن يشرب لأجل رفع الوجع، أجابه الإمام: نعم يجوز. أما أنه لا يجوز حتى لغير هذه الصورة المفروضة في كلام السائل، فكلام الإمام ساكت عن ذلك. فلا يعقل، فلا يصح الاستدلال بالرواية على عدم جواز الشرب إلا في حال الاضطرار. وعلى فرض ورود القيد في كلام الإمام عليه السلام، فإن القيد إذا كان بالنحو المذكور في كلام السائل فهو من قبيل مفهوم الوصف، فهو من قبيل الوصف، والوصف لا مفهوم له بحسب التحقيق. فالرواية حينئذ لا تدل على ماذا؟ على المدعى. هذا الإشكال الأول على كلامه. الإشكال الثاني على كلامه ما أفاده قدس الله نفسه الزكية من ربط مسألة جواز المعاوضة بماذا؟ بعدم بحلية الشرب اختياراً، وعدم جواز المعاوضة بعدم حلية الشرب اختياراً. حيث قال كما قال هكذا، قال قدس الله نفسه: لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا، فجعل المناط في حلية المعاوضة وحرمة المعاوضة هو أي شيء؟ هو حلية الشرب اختيارا وعدم حليته. وهذا كما تقدم سابقا ليس مناطا في حلية المعاوضة، فرب شيء لا تكون له منفعة إلا في حال الاضطرار ومع ذلك تجوز المعاوضة عليه، ورب شيء تكون له منفعة حتى في حال الاختيار ومع ذلك لا تجوز المعاوضة عليه، لأن المدار على ماذا؟ على حصول المالية. المدار على كون المنفعة مقصودة موجبة لحصول المالية، فإذا كانت المنفعة الحاصلة في صورة الاختيار لا توجب أن يكون الشيء مقصودا، كالمنفعة سد العطش من الأبواب مع تنفر الطباع منها، فإن ذلك ليس معيارا في جواز المعاوضة. وكون وجود المنفعة فقط في حال الاضطرار، إذا كانت هذه المنفعة موجبة لقصد العقلاء، موجبة لأن يكون هذه العين مقصودة عند العقلاء، فهذا يكفي في ثبوت المالية وجواز المعاوضة وإن كانت المنفعة في حال الاضطرار، كما ذكرنا ذلك بالنسبة إلى مظلة الطائر، أو كما يقال ذلك بالنسبة إلى الأدوية والعقاقير. فما جعله الشيخ الأعظم مناطا قدس الله نفسه، وهو الجواز اختيارا وعدم الجواز اختيارا، ليس مناطا. هذا بالنسبة إلى القول الأول بكلا دليلين. وأما بالنسبة إلى القول الثاني الذي تبناه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، فهو عدم جواز المعاوضة. وعدم جواز المعاوضة أشار الشيخ الأعظم إلى إمكان الاستدلال عليه بدليلين. أما الدليل الأول فهو ما أشار إليه العلامة الحلي قدس الله نفسه في ذيل كلامه، من أن منفعة التداوي منفعة نادرة، والمنفعة النادرة بحكم العدم فلا يقال بأن الأبوال لها منفعة حتى تصح المعاوضة عليها. وهذا الكلام من العلامة قدس الله نفسه الزكية إن أراد به أن محض كون المنفعة نادرة، هذا أن محض كون المنفعة نادرة لا يصحح جواز المعاوضة، فهذا ليس بصحيح. وإن أراد به أن المنفعة النادرة قد تجعل الشيء ليس مقصودا، فلعدم مقصوديته لا يكون مالا فلا تجوز المعاوضة عليه، فهذا صحيح، وحينئذ يتم استدلاله بناء على التصوير الثاني. واضح؟ وأما الدليل الثاني الذي استدل به على جواز المعاوضة فهو ما تبناه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وقال بأن الدليل في هذه المسألة هو نفسه الدليل الذي تقدم في المسألة السابقة. الدليل في المسألة السابقة كان عبارة عن النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل شيء حرم الله كل منافعه أو أهم منافعه حال الاختيار فقد حرم المعاوضة عليه، ك كذلك فهذا كما ينطبق على أبوال ما يؤكل ينطبق على أبوال الإبل أيضا، لأن أبوال الإبل قد حرم الله تعالى أهم منافعها وهو الشرب بناء على عدم جواز الخيار، حرم الله أهم منافعه، فحينئذ تحرم المعاوضة عليه بمقتضى النبوي المشهور. ولكن تقدم الإشكال في هذا الحديث فلا يصلح الاستدلال بالدليل الثاني، يبقى الدليل الأول هو التام بالبيان الذي ذكرناه فقط. هذا على المبنى في حجية الإجماع، على المبنى في حجية الإجماع، يعني إذا قلنا بأن المناط في الإجماع هو يعني إذا قلنا الإجماع المعتبر هو الإجماع الدخولي، فحينئذ يأتي هذا الكلام بأن المخالف مخالف معلوم النسب. ولكن إذا جعلنا الإجماع حجيته ليست من هذا الباب، وإنما هي من باب قاعدة اللوط، أو من باب قاعدة اللوط، أو من باب كاشفيته عن الحكم الشرعي بمناط حساب الاحتمال مثلا، أو بمناط آخر من مناطات، حينئذ هذه المخالفة تضر. هذا الإجماع الدخولي الشيخ قدس الله نفسه الزكية لا يبني عليه في رسائله، بل يناقشه كما يناقش الإجماع الحاصل أيضا من قاعدة اللوط. وفي ذهني أنه ينتهي إلى عدم حجية الإجماع أصلا، لا عدم الدليل على حجيته بعد عرض الوجوه المختلفة. قال قدس الله نفسه: بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع، إما لجواز شربه اختيارا، هذا هو القول الأول، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري: أبوال الإبل خير من ألبانها. وقلنا هذا مناقش دليلا واستدلالا. وإما هذا القول الثاني، وإما لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة، وقلنا لا تدل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجاع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس. وموثقة عمار عن الصادق أيضا عليه السلام عن بول البقر يشربه الرجل، قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس. هذه الرواية مبنية على ثبوت مفهوم الشرط وهو المعروف عندهم، فحينئذ تدل على ثبوت البأس في ماذا؟ في صورة عدم الحاجة، تدل على ثبوت البأس في صورة عدم الحاجة، فتدل على المطلوب. وكذلك بول الإبل والغنم، لكن الإنصاف هذا يأتي إلى بيان رأيه الآن بعد المناقشة في صغر الإجماع، لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في نزهة الناظر. قال في النهاية: وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستخبار كأبوال البقر والإبل. هنا بعضهم قال للاستخبار، هذا الاستخبار تعليل يفترض أن يكون لحرمة الشرب لا لجواز البيع، فحينئذ كيف جعله تعليلا لحرمة البيع؟ وهذا يمكن أن يجاب عنه، بأنه تعليل لحرمة البيع مرتبط بحرمة الشرب، لأنه إذا حرم شربه لم تبق له منفعة لأجل الاستخبات، لم تبق له منفعة فيحرم بيعه كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. انتهى. أقول المناط في الحرمة ليس هو ذلك، بل لأن المنفعة المحللة للإضطرار وإن كانت كلية لا تسوغ البيع كما عرفت في الضابط المتقدم من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فحينئذ حتى مع وجود المنفعة ومنفعة كلية لكنها فقط في حال الاضطرار، ما دامت أهم المنافع قد حرمت في حال الاختيار فإذن تكون المعاوضة حينئذ محرمة. والحمد لله رب العالمين.